الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من توفيق الله جل وعلا وتيسيره وإعانته أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، والتي تعد بالنسبة لي أول زيارة إلى هذا المكان على وجه الخصوص، ولذلك فإنني مسرور جدا بلقاء آبائي وإخواني في هذا المسجد المبارك، وهذا من فضل الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مما لا شك فيه أن أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة تطمح إلى معالي الأمور وتكره سفاسفها، فهناك من النفوس نفس ملكية، ومن النفوس نفس سبعية، ومن النفوس نفس بهيمية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. النفس الملكية تتخلق بأخلاق الملائكة وتتشبه بأفعال الملائكة، لا قوة لها ولا زاد لها ولا راحة لها ولا استقرار لها إلا إذا قامت على ساق طاعة ربها سبحانه وتعالى، خدمة للدين، نصرة للدين، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. انظر، خلقهم الله وحبب إليهم هذه الأفعال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنفس الملكية التي تتشبه بالملائكة وترتاح لفعلهم، وقوتها وزادها بطاعة ربها سبحانه وتعالى. نفس سبعية لها شبه بالسبع المفترس، حيوانات مفترسة لا ترتاح إلا بالظلم والبطش، الاعتداء وانتهاك الأعراض والحرمات، ولا تقنع، لا تقنع، لأنها اتخذت من ذلك سعادة لها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذئب، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. الذئب لو تطلقه على زريبة هي تشبعه شاة واحد إن كان جائعا، لكن لا يرضى، يريد أن يعقر الحظيرة بأكملها، ما يقتنع بواحد. وهكذا من اتصف بهذه النفس السبوعية تجده لا يعيش إلا على كواهل الآخرين، ظلما واعتداء، بطشا، فتكا، انتهاكا لأعراضهم وحرماتهم، نفس سبوعية. النفس الثالثة نفس بهيمية تحوم حول الحش، الشهوات والملذات، إشباع الغرائز. أردت من هذه المقدمة بهذا الفائدة الذي ذكره ابن القيم أن أرقى بنفسي وإخواني عن مستوى النفس البهيمية السبوعية. وما من إنسان شريف النفس إلا وهو يريد أن يتصف بمعالي الأمور. وإذا نظرنا إلى أجل الأعمال وأخصرها وأفضل الأقوال التي نفعها متعدي ليس محصور على العبد نفسه، فهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإننا إن شاء الله سنقف مع هذه القضية لنبين أقسامها، ومن أجل أن نثبت أن كل من في المجلس يستطيع أن يمارس عمل الدعوة إلى الله، صغارا وكبارا، شيوخا وشبابا، طلبة علم ودعاء ومشايخ وعامة ومحبين. لا بد أن نعرف على أن كل مسلم يستطيع أن يكون داعية إلى الله عز وجل. بحدود بصلاحيات محدودة. ثم أيضا نبين بعض صفات الداعية الناجح، لأن ليست المسألة في دعوة، لكن كيف يكون الداعية ناجح؟ وهذا يشترك فيه بعض معالم، لا أقول معالم كلها، بعض معالم الدعوة السلفية التي وضع الله لها القبول. وبماذا امتازت؟ أولا الوقفة الأولى مع مسألة أهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن في الباب إلا قول الحق سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منه. تأمل معي في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الإضافة وحدها تحتاج تعمل فكرك فيها. هو ما يدعو إلى شخص ولا إلى جماعة ولا إلى رأيه المجرد، إنما يدعو إلى الله. ولا شك أن الداعي إلى الله لابد أن يكون له زاد مما شرعه الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة، وإلا فليس بداعي. وعمل صالحا، عمل بالعلم، وقال إنني من المسلمين، أفصح عن هويته واعتز بمبدأه، أفصح عن الهوية واعتز بالمبدأ. هذه الآية من أعظم الآيات التي تحدو الداعية إلى الله في ممارسة هذا العمل الشريف، الذي إذا تأمل الإنسان لوجد أن كل شيء يهون من المصائب والمتاعب والمشاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. بل إذا فكر الإنسان في نفسه وتأمل لعلم قدر ما بذله علماؤنا حتى وصل إلينا هذا الدين. والله لو أن إنسان فتش لرأى أنه ضعيف جدا، وأنه ما عمل شيئا يذكر. انظروا يا إخواني إلى زمن الأئمة، إلى زمن السلف، كيف كانوا يتعبون. أولا زمن التدوين كيف تعبوا. نحن الآن وسائل التصوير والرفاهية والراحة، أما ذلك الزمن زمن تدوين، يستيقظ أحدهم في الليل مرات، بضع عشر مرة، عشر مرات، يذكر حديث أو ترجمة، يوقد السراج ويقوم ليكتبه، حتى وصل إلينا هذا الدين بجهود عظيمة جبارة. وهكذا أيضا بحرص دؤوب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نذهب بعيدا، فإن استقصاء هذا الباب من سير السلف نعلم بعض شيئا يسيرا وما نجهله أكثر. لكن لو أتينا إلى آخر المراحل الأخيرة، مرحلة التجديد التي مرت بمرحلتين اثنتين أو بثلاث مراحل، مرحلة التجديد في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جهاد عظيم. ما وصل إلينا هذا الجهد وهذه العقيدة؟ من الذي كان يعرف التفريق بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة؟ وجاء شيخ الإسلام تيمية فضح هذه الطوائف وبين أحوالها واستدل وناظر وألف الكتب في العقيدة، تدمرية وأسطية حموية، كتب كثيرة، رسائل مختصرة مطولة، جمعت كثير من رسائل بعض تراثه في مجموع الفتاوى للعلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى. بقي نحو 20 سنة يتتبع المكاتب المخطوطات في العالم حتى أخرج لنا هذا التراث. اليوم تذهب تشتري من أطراف مكتبة، ما تدري كم أنفقت فيها، أنفقت فيها الأموال الطائلة. لذلك العالم ويذهب من بلد إلى بلد، ومن مخطوطات من بلد إلى بلد، عربي وأعجمي، حتى أخرج لنا هذا الكنز من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وإلا قد ضاع كثير من تراث المسلمين في زمن تسلط التتر المغول على المسلمين، رموا بكثير من تراث المسلمين في الأنهار. ولكن أبقى الله للأمة ما يحفظ بها دينها وتحفظ بها عقيدتها، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ثم مرت مرحلة بعد مرحلة شيخ الإسلام ابن تيمية، سنوات طويلة، تلميذه ابن القيم، إلى أن جاءت إلى مرحلة إمام الدعوة المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وعانى ما عانى. ثم بعد ذلك جاءت دعوة الأئمة المعاصرين، إمام الألباني رحمه الله في بلاد الشام، والإمام الوادعي في أرض اليمن، والإمام ابن باز رحمه الله على الأئمة العثيمين في بلاد نجد والحجاز. هؤلاء الأئمة بذلوا أوقات القراءة في سيرهم وتراجمهم تذهل في حرصهم على أوقاتهم. الإمام الألباني رحمه الله كان آية من آيات الله في الحفاظ على الوقت، في ذهابه وخروجه وذهابه إلى المسجد المسجل بجانبه، ما يتكلم بكلمة إلا علم، سؤال جواب، الطلاب طوابير عليه، من يصحب الشيخ في صلاة الظهر يقولون فلان، قد أعدوا للشيخ مجموعة تمشي معه في صلاة الظهر، ومجموعة ترجع معه من المسجد في صلاة الظهر، مجموعة في صلاة العصر، مجموعة ترجع، وهكذا تسجيل جدول. فإذا خرج الشيخ من بيته يكتنفه عن يمينه ويساره الذين يسأله ويسجلون. وكم اعتنى الناس بعلم الإمام الألباني. أنا لا أعلم حقيقة عالما معاصرا اعتني بعلمه وإخراجه للناس كالإمام الألباني، وهذا بركة من الله سبحانه وتعالى وضعها لذلك الإمام. وحريصا غاية الحرص على التمسك بالسنة والعناية بالحديث، وهكذا أيضا الاستدلال والتحرر من التقليد والحفاظ على وقته، شيء عجيب، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إلى مستوى أنه غير باب المكتبة، كان يمشي يصعد إلى الدور الثاني ويمشي خطوات من أعلى السلم يدخل الباب، جاء بالنجار قال غير الباب من هنا من أعلى السلم، هذه الخطوات أنا أخطو في اليوم كذا كذا خطوة، وأنا يضيع علي كذا كذا دقيقة في اليوم، وكذا في الشهر وكذا في السنة. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإمام الوادع رحمه الله جاء إلى بلاد اليمن رجل مفرد سبحان الله، وعلم وصفى وربى وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وصبر على الأذى، شيء عظيم. وطلبة العلم وأهل السنة يعرفون من ذلك الشيء الكثير، حتى وصل الخير وعما أرجعنا. اليوم كل ما ترى أمامك من الدعاة إلى الله من أهل السنة والجماعة السلفيين من تلاميذ الشيخ أو تلاميذ تلاميذ، سبحان الله، هذا بركة من الله، فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دخل اليمن، أنتجت لنا بلاد صعدة رجلان، رجل أصلح عقيدة الناس ورجل أفسد عقيدة الناس ودنياهم. الإمام الوادعي مجدد الدين، مجدد السنة في اليمن، أصلح عقائد الناس وصلحت دنياهم. والهالك حسين بدر الدين الحوثي، قبل ذلك مجد الدين المؤيدي، أوصل الناس إلى هذا المأزق. ولا يزال اليمنيين إلى اليوم يعانون ويجنون الثمار المرة من ذلك الفكر الخبيث الرافضي الجارودي المقيت الذي قام على كواهل تكفير الصحابة والقدح فيهم والتشكيك بالقرآن، وهكذا أقام دنياه على دماء اليمنيين. بالله عليكم، منذ أن ظهر الإمام الوادعي إلى أن مات وتلاميذه من بعده، هل روعوا هرة؟ هل سفكوا دما حراما؟ هل قطعوا طريق؟ هل إلى غير ذلك؟ هذا يدلك على أن مسألة الفكر والعقيدة إما أن تكون سببا لصلاح المجتمعات أو سببا لفساد المجتمعات. وهكذا أيضا بقية العلماء، فشأن الدعوة إلى الله شأن عظيم جدا، فعلى الإنسان أن يعرف جهود العلماء الذين سبقونا وليسر في ركابهم وفي طريقهم. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق كيف نجح هؤلاء العلماء في دعوتهم، وما هي الإمكانيات التي كانت بين أيديهم، ما هو الذي كان يمتلك هؤلاء العلماء؟ كانوا يمتلكون العلم ويمتلكون همم عالية، والإخلاص والصدق والغيرة على الدين والتمسك بالسنة، ونشاطا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أثمرت دعوتهم في أنحاء البلاد. وقد نالت بلدنا على وجه الخصوص هذه البلاد والعالم بشكل عام قصة كبيرا من هذه الدعوة المباركة. هاتوا لواحد يأتي يشتكي من هذه الدعوة أنها سلبت عليه ماله أو قطعت طريقا أو آذته إنسان في شيء. أبدا، دعوة أمن وأمان ودعوة خير وسلام. وإن حصلت من بعض الناس بعض الأخطاء لا تمثل الدعوة، تمثل نفسها، هذا يمثل نفسه. ولكن كعقيدة وفكر وسير ومنهج يدعو إلى كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم انظروا إلى الفارق الكبير جدا، إلى رجلين من بلدة واحدة، وإلى ما خلفه أحدهما وما خلفه الآخر، فرق كبير جدا. ذاك خلف مقابر في كل قرية، قتل المستضعفين، الرجال، الشيوخ، النساء، ما من بيت إلا وفيه إما قتيل أو جريح أو إلى غير ذلك. سبب ذلك المجرم لا رحم الله فيه مغرز إبرة. والآخر دخلت دعوته كل بلدة، كل محافظة، كل مدينة، كتبه، أشرطته، طلابه، دعوته، إخوانه، رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري تحتها الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستويان مثلا. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الإنسان وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى نفع البلاد والعباد، كما سمعنا في المقدمة، نفع الله البلاد والعباد بهذه الدعوة. سبحان الله، ما تدعو إلا إلى مكارم الأخلاق. ولهذا لو أردنا نأخذ بعض النماذج من معالم هذه الدعوة المباركة وكيف نجحت، ولا شك ما نجحت إلا بمعالمها. من أبرز معالم هذه الدعوة العناية بالتوحيد الذي دعا إليه كافة الأنبياء والمرسلين، وهذا سبب لها نجاحا باهرا، لأنها قامت على أساس متين، على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. كم تساقطت من دعوات كانت تمتلك من المقدرات والأموال والجهات الداعمة الشيء الكثير، ذهبت واضمحلت ولم يبق إلا الخير. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. دعوة إلى التوحيد أبرز معالم هذه الدعوة. أسألكم بالله، هاتوا لي مسجدا في رأس جبل أو في بطن وادي أو بلدا عربيا أو أعجميا لأهل السنة لا يعتنون فيه بدراسة التوحيد، لا يدرسون التوحيد. هات لي مسجدا واحدا لا يدرس التوحيد. إذن هذا معلم أساسي. لما تقرأ القرآن وتقرأ سير الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل رسول وكل نبي دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لن تريد تنجح، لابد أن تسلك طريق الأنبياء والمرسلين. بالمقابل تعال إلى الرافضة، تستطيع تكلم عن التوحيد؟ يغير اسم التوحيد، ما يعجبه حتى لو وجد اسم توحيد ما يعجبه، فضلا أن يدعي إلى التوحيد. كم من مساجد كانت تسمى مسجد التوحيد غير اسمها. كان هناك مسجد في إبس مسجد التوحيد سموه مسجد الصرخة، انظر مسجد الصرخة، وهكذا مسجد التوحيد في بلد كذا سموه مسجد كذا. ما يعجبهم حتى اسم التوحيد ما يعجبهم، لأنه أصلا كيف يعجبه التوحيد وهو قائم الفكر على الشرك بالله. أرادوا أن يعيدوا الناس إلى الوثنية، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الناس فترة الدعوة، دعوة التوحيد والسنة، كان الناس صغار وكبار قبل الأحداث الأخيرة هذه، قبل تسلطه تلان الله به، كان كثير من حتى من عامة الناس بدأ يصحصح، خلاص يعرف أن هذا الضريح ما ينفع ولا يضر، وأن هذا مجرد إسراج السرج، وأن الأضرحة والقبور بدأت تهمل. الآن نعشى خاصة في تلك البلاد الأضرحة والمزارات، لا يمكن يثق فيك حتى لو داهنته، لو جاملته، لو أظهرت له الود. لابد ما تبرهن على صدقك. ما هو برهان صدقك؟ أن تزور قبر الهالك، إذا قد زرته خلاص عرفوا أنك بلغت الذروة في الموالاة، يعني حتى تشرك بالله، حتى تتمسح بالقبر، حتى تسجد عنده، حتى تتضرع عنده، عندئذ بلغت درجة الولاية. ما يرضوا منك إلا بهذا مهما داهنتهم. وهكذا أيضا إحياء لمعالم الشرك. الآن في صنعاء في ميدان السبعين ضريح أحد رموزه، تجد الناس بدأوا فيه بداية على أنها منتزهة، يأتي العروس يتصور عنده، حتى تولدت إلى قناعة كثير من الناس يعتقد أنه العرس لا يكون سعيدا إلا إذا تصور في السبعين عند ضريح الصماء. شوف عقيدة بعدها يمكن يقول الناس ما تقبل ولا يكون زواجك شرعي إلا بعد أن تذهب تتصور هناك. بدأت إحياء لمعالم الشرك والوثنية والعياذ بالله. لكن كل هذا بإذن الله سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا معلم عظيم من معالم الدعوة السلفية، العناية بالتوحيد. من معالم دعوة الدعوة السلفية العناية بالعلم، قامت على العلم، قامت على العلم. كان الإمام الوادع رحمه الله يتحدى كل من يحاول أنه يظهر باسم دعوة وكذا، يقول هاتوا لي عالما واحدا من الجماعة الفلانية. لا يوجد، ولا يعتنون بالعلم. يوجد عندهم مثقفون، يوجد عندهم بعض المعلومات، لكن العناية بالعلم لا تجدها إلا عند أهل السنة. تعليم الصغير والكبير والرجال والنساء، نساء أيام وإذا بها مؤلفة حافظة محققة، الشباب الأطفال الصغار الكبار، عناية بالعلم. وليس هناك يا إخواني أعظم سلاحا من العلم. العلم سلاح تجاهد به الجهاد الحسي والمعنوي. الآن زحف أكتروني هائل على مواقع التواصل، التشكيك في عقيدة الناس، في مبادئهم، في ثوابتهم. نحتاج إلى علم، نحتاج علماء يجيبون عن الشبهات، يناظرون أهل الأهواء والبدع، يبينون زيف أخبارهم وأحوالهم. إلى علم. ماذا ستقول لأولئك؟ نحتاج إلى التحصن بالعلم الشرعي. هذا من أبرز معالم هذه الدعوة، العناية بالعلم. لا تفتر أبدا، لا تفتر أبدا عن العلم، ولا تتوقف عن العلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى من المهد إلى اللحد. من أبرز معالم هذه الدعوة العمل بالسنة، قوف عندها، تقديمها على كل غالي ورخيص، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ولهذا يربون أنفسهم وشبابهم إخوانهم على الدليل، إنصاف، عدل، سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لهذا أحبوها وأقاموا حياتهم عليها، وربوا أنفسهم ومن يلونهم على العمل بالسنة، حتى صار هذا الشيء صفة لازمة عند أهل السنة. تعال الآن إلى، حتى لو كان إنسان بعيد أو مقصر، قل له قال رسول الله كذا، اسكت خلاص، قال رسول الله. بخلاف تربية متعصبة المذاهب من قبل، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله مقولة شهيرة عن بعض متعصبة الأحناف، أنه قال: كل نص يخالف المذهب إما منسوخ أو مؤول. انظر إلى أن وصل الحد، خلاص النصوص إيش؟ منسوخة أو مؤولة ما دامت تخالف المذهب. وصلت الجرأة إلى هذا الحد. أهل السنة ما عندهم هذا. لو تجي تقول له قال الله كذا أو قال رسول كذا، لا يستطيع أن يعترض عليك بقال الشيخ الفلاني كذا أو العالم الفلاني. خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أبرز معالم هذه الدعوة العدل والإنصاف، عدل وإنصاف، لأن الله عز وجل أمر بالعدل حتى مع الخصم، حتى مع العدو، لا تحيف ولا تظلم ولا تجور ولا تتجاوز، العدل والإنصاف به النصرة، به التمكين، به الخير، به القبول، لأن دين الله ما يحتاج أن تبرز عضلاتك وتتقوى لإثبات الحق بالباطل، ما يحتاج، الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، إنما يلجأ إلى الجور والظلم والحيف من لا يمتلك قوة، فيظن ظنا واهما أنه سيغلب خصمه بتلك القوة. ما دام عندك الحق وعندك الآية والحديث وعندك منهج السلف فلن تحتاج إلى أي شيء يخالف الكتاب والسنة، تتكلم وقلبك مطمئن، طيب، مرتاح البال، وترى من نفسك أنك قويا على خصمك مهما كان حجمه وعلمه ومكانه، العدل والإنصاف. ولهذا انظروا إلى أهل السنة، أنا أعطي لكم الآن مقارنة بين أهل السنة والشيعة، انظروا أهل السنة يخرجون في كتبهم الأحاديث التي ربما استدل خصومهم بها عليهم، على سبيل المثال مثل حديث عمار تقتله الفئة الباغية، أليس هذا الحديث صحيح أهل السنة؟ لو كانوا أصحاب هوى ليس من صالحي من يصحيح هذا الحديث، لأنه مدخل للطعن في معاوية وعمر بن العاص من إليه في الوقعة التي حصلت، وقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية، من عدلهم وإنصافهم ما حملهم انتصارهم لمذهبهم الحق أن ينظروا إلى نصوص صريحة فيضعفونها أو يؤولونها، أبدا، يخرجون الأحاديث منها في الصحاح ومنها في المسانيد ويصححونها، مثل حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، حديث الغدير المعروف، خرجه الألباني من عدة طرق، ذكره عدة شواهد وخرج بتصحيحه وأنه حديث صحيح، عدل وإنصاف عند أهل السنة. الشيعة يأتي إلى حديث في البخاري ومسلم، حديث متواتر يهدم المذهب الشيعي الضعيف، الرسول ما قال، من قال لكم أن الرسول قال؟ يأتي إلى أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، قالوا لا ضعيف، هذا ما قاله الرسول. أحاديث في فضل المهاجرين، فضل الأنصار، لا، كلها مكذوبة. ثم يأتي الأحاديث في البخاري ومسلم التي في فضائل علي، قالوا هذا الصحيح، يعني أصحاب هوى. طيب أنتم تنكرون السنة، لماذا تأخذون أحاديث من البخاري ومسلم وهو عدوكم في فضائل علي؟ أهل السنة عندهم إنصاف في علمهم، في طرحهم، في نقدهم، يروون ما لهم ما عليهم، ثم إذا جاءوا للمناقشة يخرجون الأحاديث وكذلك أيضا يشرحونها ويبنون عليها الأوجه التي في غاية العدل والإنصاف. فهذا كان نموذج مما امتازت به هذه الدعوة من العدل والإنصاف، من العدل والإنصاف. أيضا من معالم هذه الدعوة التثبت، تثبت، عدم العجلة، عدم إنزال الأحكام بالآخرين من غير تثبت، مبدأ قرآني، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة صحيحة المشهورة فتبين. فالتثبت أمر مهم لأنها دعوة الله سبحانه وتعالى، ولأن المسألة مسألة إذا كان المقصد الدعوة إلى الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فما الذي يجعلك تميل إلى عدم التثبت؟ من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال، تبين وتثبت مع ملازمة العدل والإنصاف حتى يكون لك حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. من معالم هذه الدعوة المباركة الرفق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شانه، قال إن الله رفيق يحب الرفق، رفق بالعامة بالخاصة، الرفق بهم في دعوتهم وفي تعليمهم، دعوة رفق. إذا رأيت إنسانا خالف هذا المعلم فاعلم أن الخلل منه، إلا الدعوة مبنية على الرفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب أحواله ما كان يغلظ في القول إلا إذا انتهكت حدود الله وفي بعض الأحوال والساعات، وإلا الأصل في الدعوة إلى الله الرفق، لكن في مقام يحتاج إلى الشدة والقوة. قارعة الأعداء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذا ما يحتاج إلى رفق فيهم، قام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا للمعاند والمعرض، من معالم الدعوة إلى الله الدعوة السلفية التصفية والتربية، قائمة على التصفية والتربية، تصفية للصفوف من الدخن من الدغل من كذلك أيضا المعاصي من الأهواء من البدع، تصفية. علماءنا جاهدوا الجهاد على هذا الأمر. من أشهر من أشهر هذا المصطلح من العلماء من هو؟ الإمام الألباني رحمه الله، مسألة التصفية والتربية. ثم يليه الإمام الوادعي رحمه الله، تصفية وتربية. ابدأ بالنفس ويربي نفسه ويربي الشباب. انظر إلى الشباب الذين يربون بين أيدي أهل السنة، يجد شاب صغير وإذا به بغاية الالتزام، هذا إذا كان عاملا بعلمه تجده في مظهره في مخبره في تعامله في دعوته ما شاء الله، قامت على التصفية والتربية. معلم عظيم من معالم هذه الدعوة المباركة، من معالم هذه الدعوة المباركة عدم الانشغال والركون إلى الدنيا، قامت على العفة. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قامت على العفة. ما تسأل الناس أموالهم ولا تطلب منهم جزاء ولا شكورا، تدعو إلى الله في حال الضعف في حال الفقر في حال القوة، على ما يسر الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هل وجدتم أهل السنة يوم الأيام سواء في وقت السلم ولا في وقت حر وقت شدة ولا وقت فقر ولا مجاعة قالوا عندنا إضراب ما سنعلم ما فيش معنا رواتب؟ مر في تاريخ أهل السنة هذا الشيء؟ هل علمتم معشر الآباء معشر الإخوة معشر الأبناء لا زالوا صغار، هل مر في تاريخكم منذ عرفتم سمعتم الدعوة قالوا أضرب هؤلاء عن التعليم؟ أبدا، بخلاف من يعمل أجل الدنيا أغلب السنة إضرابات، خلاص يقوم يقعد من أجل الدنيا. أهل السنة ما عندهم إضرابات، يعلم لله سبحانه وتعالى، بل والله يؤذى ربما ما يسلم من ألسن الناس ويتحمل أذى الناس من أجل تعليمه، يتحمل أذى الناس وهو يعلمهم، يعني يبذل لهم الورود وهم يزرعون له الشوك، ورغم هذا يصبر ويميط الشوك ليقدم لهم الورد، يميط الشوك من طريقه ليقدم لهم الورد. إن وجدت مثل هذا التحمل والصبر إلا عند أهل الخير والدين والصلاح، عند الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا معالم هذه الدعوة أكثر من أن تحصر في مجلس. من أبرز معالم هذه الدعوة الصبر والتحمل، وهذا يدخل في الأول لأنهم يدركون ويعلمون ويؤمنون بمدلول قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فتجدهم يصبرون. هذا في وادي وهذا في جبل وهذا، اذهب انظر إلى أماكن كيف تجد ربما الداعي إلى الله يبقى في هذا 10 سنوات، هذا 5 سنوات، هذا 7 سنوات، هذا 4 سنوات على حالة شديدة حتى يفتح الله على يديه. فإذا ظهرت الثمرة صبر، لو تبذل له أماكن واسعة في مدن راقية على شوارع فارهة يقول لك أريد هذا المكان لا أرضى به بديلا، هذا ما تجده عند غير الدعاة إلى الله عز وجل على الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من أبرز معالم هذه الدعوة العمل بالعلم، عمل بالعلم، تجدهم يدعون الناس إلى الشيء ويعملون بذلك، والذي لا يعمل بعلمه هذا أساء إلى نفسه أولا وأساء إلى الدعوة ثانيا ويخشى عليه من الإثم، هذا أجرم في حق نفسه وفي حق الدعوة. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أمر عظيم أيها الإخوة النظر في مثل هذه الأمور. وأخيرا بعد أن ذكرنا بعض المعالم، طيب قد يقول إنسان ما شاء الله سمعنا فضل الدعوة ومعالم الدعاء وطريق نجاحهم، طيب معناته الآن تحدث عن نفسك وعن إمام المسجد الداعي الفلاني يقولون المطوع الفلاني وصاحب اللحية، لا لا انت رويدا، الخطاب ليس لهؤلاء الذين تعنيهم فقط، الخطاب للجن والإنس والرجال والنساء والصغار والكبار والتجار والموظفين والعمال، والناس، كل مسلم يدخل تحت هذا الخطاب. كلنا ينبغي أن نعمل لديننا، كل واحد على ثغرة من ثغرات هذا الدين. من قال لك أن الدين حكر على المطوع؟ من قسم هذا التقسيم الذي ذبح الناس؟ تقسيم ما أنزل الله به من سلطان. إيش الفرق بينك وبين هذا الذي تسميه مطوع؟ قالت ما في الأمر جاهد نفسه أطلق لحيته لبس قميصا. طيب أنت مسلم، حتى لو كان عندك قصور، ما هو معنى ذلك أنه صار في عالم وأنت في عالم آخر وتصنفه كأنه من كوكب آخر، حتى وصل بالناس إلى كره أخيه وجاره وصديقه كأنهم هؤلاء فصيل من غير بني آدم عند بعض الناس. لا يا أخي، لا، هذه يا أخي مصطلحات غرست في عقول الناس لقصد التنفير عن الدين، لقصد التنفير عن الدين، وأشاعوا الشائعات والأخبار الكاذبة وإلى غيرها. كلنا ينبغي أن نستشعر أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يعني ذلك أن الإنسان يتجرى يقوم يدعو إلى الله وينتطل المنابر وما عنده علم. لا، خلي المنابر لأهلها، من يحسن نصح توجيه دعوة إلى الله، الإفتاء، التدريس، هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدعوة الفعلية بصدق الحديث، بأداء الأمانة، بحسن الجوار، ببر الوالدين، بحسن التعامل، هذا وظيفة كل إنسان، كل إنسان متعلم وغير متعلم. وإذا فعل ذلك فهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ومصلح من المصلحين، مصلح من المصلحين. فإذن يا أيها الإخوة، هذا أمر مهم جدا، مسألة الدعوة إلى الله، وكذلك أيضا فهم بعض معالم الدعوة إلى الله، دعوة إلى الكتاب والسنة. وقد ذكرنا والله بعض النماذج، والموضوع وليد الساعة لم يكن معد له من قبل، وإنما رأيتها فرصة ورأيته مناسبا فاستعنت بالله وطرقت هذا الباب، والبركة من الله سبحانه وتعالى، فإن أصبت فبمحض توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله. إن أخطأت أو قصرت أو زللت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.